السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. الكبر بقى، فربنا سبحانه وتعالى خسف به وبداره الأرض، ثم قال سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. علاج الكبر نمرة واحد: أنك ستموت وستدفن في الأرض. هتموت، ويوم ما تموت هتدفن في التراب، ويتسد عليك بطين، هتموتي، ويوم ما تموتي لا حرير ولا ذهب ولا مكياج ولا زينة ولا زفة ولا فرح، في التراب في الطين. هتموتوا كلكم وهتدخلوا القبر، وكل واحد لوحده. معلش، آسف جدا، ما تزعلوش مني، لازم أقول في التراب ومع الدود والعفن. بتتكبر على إيه؟ بتتكبر بإيه؟ هتموت. دي أول حاجة تنفي الكبر، إنك تبقى عارف إنك هتموت. اتنين: أن يتعلق قلبك بالدار الآخرة. في الآخرة: وإذا رأيت ثم، هناك يعني، رأيت نعيما وملكا كبيرا فلا تطلب العلو في الأرض اطلب العلو في الآخرة. ثلاثة، احذر الفساد والإفساد والمفسدين، ده علاج الكبر. أربعة، كن من المتقين، تواضع واخضع لفقراء المسلمين. المرض الرابع من أمراض الأبالسة الحسد. ومرض الحسد كتر قوي قوي بزيادة اليومين دول. كل الناس مش عاجبهم توزيع الثروة، والتوزيع ده مش منك ولا مني ولا من حد ولا من الحكومة، ده اللي وزع الثروة الله، يرزق من يشاء بغير حساب. أصلها في الأول والآخر دنيا لا تساوي شيئا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو الدنيا بتساوي عند ربنا بس جناح بعوضة، لو تساوي معنى كده انها لا تساوي جناح بعوضة، جناح بعوضة، ما كانش ربنا يسقي كافر شربة مية. ليه ما يستاهلش؟ ادام الدنيا تستاهل تساوي يبقى ما يشربش مية، لكن لانها ما تستاهلش اداها للكفار والمنافقين والمشركين والملحدين والمنافقين وأعداء الدين، اداها للناس كلها، اداهم أكثر ما يدي المؤمنين. بالعكس، إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم سقيمه الماء وهو يحبه، يعني ربنا يمنعها من عباده المؤمنين ويديها للمشركين والكفار. فلذلك الناس اللي بتحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ بتحسدوا على حاجة ادهاله ربنا؟ لأن مشكلة الحسد انه بيعتقد ان ربنا ادى اللي ما يستحقش، فهذا سوء ادب مع الله. من معاصي القلوب الحسد. ومشكلة الحاسد ايه؟ مشكلة الحاسد انه لا يرضيه الا زوال النعمة بس. مشكلة كبيرة قوي. المشكلة في إبليس إنه حسد سيدنا آدم. إبليس حسد سيدنا آدم، حسده. إشمعنى الملائكة تسجد لإبليس وما تسجد ليش أنا؟ فالحسد ده والحقد على سيدنا آدم هو اللي خلاه قال أنا خير منه. عشان كده عمال يقول كنا إحنا الاثنين في صف واحد في الجامعة، في بنش واحد، وكنت بغششه وكنت بكتب له وكنت بنسخ له المحاضرات، والآخر الدنيا بقى خابطة كده طلع فوق وأنا فين؟ شفت واحد بقى الله يرحمه مات، شاف واحد عنده فلوس أو عربيات أو كده، فطلع من جيبه بريزة زمان كانت 10 سغ اللي هي الورق ديك بريزة، وقال وانا محلتش الا دي مش عايزها، وراح رميها. في الاخر انتحر، قتل نفسه اللي قال الكلمة دي، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، لان هي اخرتها كده ان الحسد نار تأكل قلب الحاسد. أظنني قلت لكم القصة دي قبل كده، قصة الراجل، ربنا يهديك مدني ويتوب عليك، خف شوي، قصة الراجل اللي كان جاره عنده بقرة، وكان بيحقد على بقر الجاري. فجم قالوا له نجيب لك بقرة زيها؟ قال لا مش عايز. طب بقرتك اللي عندك نعالجها بحيث تبقى أحسن من بقرته؟ لا. طب نجيب لك 100 بقرة؟ لا لا لا. امال نفسك فيه؟ قال نفسي تموت ويتحسر عليها. شفت الحاسد بقى وحقده انه ما بيرضعش الى زوال النعمة عن المحسود. وخلي بالكم ان العين الحاسدة العين الوحشة بتضر. وتؤذي. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في الحج وكان فيه صحابي بيستحمى، فواحد شافه فقال لم أرك اليوم جلد أبيض ولا جلد عذراء. قال إيه ده، ده أنت جسمك أبيض قوي. فلبط وقع أصابته حمى، درجة الحرارة 40 ما بتنزلش. فقال صلى الله عليه وسلم من حسده؟ قالوا فلان أتى به. قال له اتوضأ. اتوضأ أخذ وضوءه ثم صبوه على قفا الرجل، صبوه على الرجل فقام كأنما نشط من عقال. فقال صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. الحديث في صحيح البخاري العين حق، العين حق، العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر. العين تقتل. اللهم إنا نعوذ بك من شر الحسد وشر الحاسدين. اللهم احفظنا واحمنا واحرسنا بعينك من أذى المؤذين وأعين الحاسدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. الحسد خطر شديد جدا، وهو مرض من أمراض الأبالسة، مرض عجيب جدا أن تجد الإنسان يحسد. وخطورة الحسد أن هذا المرض راجع إلى الاعتراض على قسم الله وعطائه، معترض على الله، رافض اسمة ربنا للأرزاق. الحاسد مش بيكره ان حد يبقى افضل منه، لا لا لا، ده بيكره ان حد يبقى زيه. العلاج علاج العين الحاسدة انه ما يبصش، لان في عيون حاسدة هي كده بالاصل عين وحشة، فده محتاج ان هو ما يبصش على حاجة، واذا نظر يبرك. واذا مطالب بكل الناس، لان احيانا الواحد بيحسد نفسه، يحسد اولاده، يحسد ما يملك. علاجها بمنتهى البساطة انك تقول كل ما تشوف حاجة بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك. احفظ الاربع كلمات دول، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك. قال له كده هل باركت؟ يعني قلت اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك، ده يمنع الحسد. طب احفظ نفسي واحمي نفسي من الحسد ازاي؟ بالرقية الشرعية. ازاي؟ ان انا اقول بسم الله على نفسي واهلي ومالي وولدي، ديك حماية وحصن. اثنين، انك تقرأ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلك وقل اعوذ برب الناس، ثم تتفل في يدك وتمسح بها جسمك واولادك، ترقيهم، ارقيهم وارقي عربيتك وارقي بيتك. انك انت دايما الحصن والحماية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة الصبح و 100 مرة بالليل. دول وكنا له مسلحة يومه ذاك، في نص الحديث مسلحة يعني كتيبة مسلحة تحميك 100 لا إله إلا الله. دي الحماية من أعين الحاسدين، دي حماية وحراسة. يبقى انك اذا شفت حاجة تبرك عليها تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك، 2 انك انت تقول بسم الله على نفسي واهلي ومالي ولدي، 3 انك تقرأ كل والله احد وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وتدفل في يدك وتمسح بها ما استقبلت وما استدبرت من جسمك، 4 انك تقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل. طيب ازاي يتخلص من المرض القلبي اللي هو الحقد على الاخرين، ان شايف ان ده احسن مني وده عنده اكتر من مني وده. مش قلت لكم قبل كده ان انا زرت واحد مريض، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجبر خاطر المحرومين من الاولاد وارزقهم اولادا صالحين، اللهم ارزقهم ذرية صالحة، اللهم ارضهم بما يرضيك، اللهم انزل على قلوب المحرومين برد الرضا يا رب العالمين، اللهم وارحم كل ميت مسلم، اللهم ورطب قلوب السكالى والارامل واليتامى، اللهم رطب قلوبهم بالرضا عنك والرضا بك والرضا لك والصبر على ما ابتلوا به يا رب العالمين، اللهم واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم انجح طلبة المسلمين، اللهم وفقهم واجعلهم من المتفوقين، اللهم احفظ اولادنا وربي اولادنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، امين يا رب العالمين. اللي شايف ان في حد احسن منه فمتضايق من دي، اللي شايف ان في حد، قلت لكم كنت بقول قصة الرجل المريض اللي زرته بقول له راضي، قال لي لا مش راضي، انا عندي 35 سنة وعندي سرطان في الدم وشايف المتبرجة هي عمالة تتنطط زي العفريت ليل ونهار واللي بتعاكس واللي تهزر وانا رائد في السرير، والناس اللي عندهم 70 سنة وبيحششوا وبيعملوا وانا رائد في السرير مش راضي. ازاي يرضى؟ نمرة 1 ان تعلم ان الارزاق من الله وليس لأحد على الله حق مفروض، حدش له حق على ربنا، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، حدش له حاجة عند ربنا، هو الملك وإحنا خلقه عبيده، يتصرف فينا كما يتصرف الملاك في أملاكه. دي نمرة 1. 2 أن توقن أن الله أعلم حيث يجعل نعمته وفضله، لا حرج على فضل الله. ربنا ده فلوس وده ده صحة وده ده أولاد وده ده كل دول ومنع ده من كل دول، له حكمة احنا ما نعرفهاش. يوم ما تيجي يوم القيامة يبين لك كل شيء. لذلك العلاج نمرة 1 ان تعلم ان الرزاق هو الله، 2 ان تعلم ان الله له حكمة في توزيع الأرزاق، 3 أن تتهم نفسك وتزري على نفسك أن أنت الجاهل الظلوم. قال سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. اقرأ السياق ده كله كده في سورة الزخرف، ويقول ربنا جل جلاله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثلاثة، العلاج، علاج الحسد، أن تعلم أن النعمة إن كانت دنيوية فمتاع زائل لا يستحق أن ينافس عليه أو يحسد فيه أو يتمنى، لأن الدنيا متاع منقطع. يعني أنت بتحسده على إيه؟ على عربية، يمكن تكون العربية دي قبره، تحسده على إيه؟ على الولاد، ممكن يكون دول اللي بيعذبوه، بتحسده على إيه؟ بتحسديها على إيه؟ على جمال، على زوج، كل ده متاع زائل. معلش، ربنا يحفظ عربيات أصحاب العربيات يا رب، ويحفظ ولاد أهل الأولاد يا رب العالمين، ويحفظ زوجات وأزواج الناس كلهم يا رب، زد المسلمين من الخيرات والبركات والنعم والأموال والأولاد والهبات يا رب، يا رب زد كل مسلم. كان لي صديق زمان كان يقول لي وأنا ماشي على الطريق كده، إذا شفت واحد عدى بعربية عجبتني أفضل أدعي له يا رب احفظها له وبارك له فيها وزيدوا منها وارزقوا خيرها وكفي شرها لحد ما يغيب عن عيني. هو ده الصدر السليم، مش حقد ولا حسد ولا ضغينة. النعمة إذا كانت دنيوية تحسد على إيه؟ دنيا كله رايح، كله هيموت ويسيب كل ده، لأن الدنيا متاع منقطع. أما إذا كانت النعمة دينية فهناك فرق بين الحسد والغبطة. الحسد والغبطة، الغبطة هي أن تتمنى دوام النعمة ولك مثلها، ودي في النعم الدينية. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها. الحسد هنا بمعنى الغبطة. الغبطة، الفرق بين الحسد والغبطة ايه؟ الحسد تمني زوال النعمة، انك انت تتمنى ان النعمة دي تروح من عنده وتجيلك انت. الغبطة تتمنى بقاء النعمة عند المنعم عليه وان تؤتى مثلها، ان ترزق مثلها. يعني تقول يا رب زيده واديني، يا رب اكرمه وثبته ونعمه واديني. تأمل قصة سيدنا يوسف لما حسده إخوته على ما أوتي من فضل الله، وهذا استوجب حب أبيه الزائد له فسبب لهم شقاءهم وتعاستهم. شوف الكلمة: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. قالوا ان يوسف واقف قدام وش ابوكم لدرجة ان ابوكم مش شايفكم، شايفه هو بس، فشيلوا يوسف عشان يشوفكم. سبحان الله العظيم، لما شالوا يوسف ابوهم عمي برضو ما شافهمش. هكذا يعامل الحاسد بنقيض قصده. سبحان الله العظيم. الشاهد امتى رضيوا؟ لما عرفوا ان اللي فيه يوسف ده من ربنا. لما شافوه في الملك قالوا له ايه؟ تالله لقد آثرك الله علينا. قالوا لا 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 لا، ده مش مننا بقى، ده مش منك، ده ربنا. تالله لقد آثرك الله، فضلك الله علينا. قالوا احنا دفناك في بير، ربنا يطلعك على كرسي الملك؟ دي ربنا بقى، مين هيحارب ربنا؟ فرضيوا. فلما رضيت قلوبهم بتفضيل الله له حصل الشفاء وحصل السعادة. ايضا من علاج مرض الحسد عدم التطلع الى ما في ايدي الاخرين. قال سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. ابن القيم بيقول ان قطع الطمع ان تذبح الطمع بسكين اليأس مما في ايدي الناس، والذي يساعدك على ذبح الطمع ان تعلم انه ما من شيء الا وبيد الله خزائنه وما ينزله الا بقدر معلوم، فاسأل الله ولا تنشغل بما في يد الناس. انت مشغول، انت مشغول بالساعة اللي في ايدي ليه؟ عايز زيها؟ قول يا رب، لكن دي بتاعتي خلاص ما تتمنهاش، سيبك من اللي عندي، اطلب منه يديك احسن. قال سبحانه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. المرض الخامس عشان الوقت عمال يجري مننا، الاباء. المرض الخامس الاباء، إلا إبليس أبى. مرض الإباء ده اللي بيسموه في عصرنا الحرية، الحرية الشخصية، هو ده الإباء. البسي الحجاب أنا حرة، ألبس ما البس أنا حرة، يا ابني صلي أنا حر، أنا أصلي غصب عني اما اقتنع. هو ده المرض، ده اسم مرض ايه؟ الاباء. الاباء اللي هو ضد الانقياد والخضوع والطاعة والعبودية للمعبود. يا ابني ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه الحلقة اللي انت حلقها دي؟ انا حر اعمل اللي انا عايزه. هي دي مشكلة، انا حر. انت حر؟ لا، انت عبد ابن عبد. انت حرة؟ دي نخوض بالجمعة اسمها لست حرة. لست حرة، انت مش حرة، انت امه لله. فيش حد من البشر من الادميين حر. لما تسمع ما ذكره الله جل جلاله عن ابليس لما ربنا امره بالسجود، عجيب جدا. أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اسمع اسمع، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هي دي اعتقاد الحرية. أنا ما ليش في الموضوع ده، ما بحبش، أنا مش مقتنع كلمتها، أنا مش مقتنع. لما اقتنع ألبس النقاب، لما اقتنع ألبس الحجاب. أنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالنقاب في القرآن، فأنت تيجي تقولي لربنا أنا مش مقتنع يا رب بكلامك. طب أنت تقدري لما دكتور في الجامعة يألف كتاب هتمتحني فيه، تاخدي الكتاب وتقولي له يا دكتور انا مش مقتنعة بالكلام اللي انت قايله ده؟ تقدري؟ كلمة مش مقتنعة خطر على العقيدة. انا عايزك تقولي هلبس ان شاء الله، بس انا مش قادرة دلوقتي، اما ماليش مزاج، انا حرة، انا مقتنعة، ما يناسبنيش. مش كل الكلام ده خطر على اسلامك. عايزين نقول حاضر سمعا وطاعة. المرض الابليسي بتاع الابلسة الاباء. مصدر هذا المرض من الكبر، اعتقاد عدم مناسبة احكام الشرع، والاعتقاد ده كفري، ان الامور في غير موضعها، انكار حكمة الله وعدله وكمال علمه. السبب الرئيسي لهذا المرض ناتج من الامراض السابقة الاربعة اللي فاتوا، ثم الجهل بالله والعجب والكبر والحسد. قال سبحانه وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قال سبحانه وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أبى أكثر الناس. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مرض الإباء مرض متوارث. تأبى قلوبهم، وخصوصا الإباء القلبي مشكلة كبيرة، ما هي الصغيرة أن يأبى القلب، حتى ولو التزم الإنسان ظاهرا بس قلبه آبي رافض منكر. علاج هذا المرض، علاج هذا المرض كثرة العبادة، إظهار الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، إظهار الفقر والفاقة والحاجة لله عز وجل. ده حلها الوحيد، إن الإنسان يبقى يشهد الله إنه عبد وإنه فقير وإنه محتاج وإنه مطيع وإنه ذليل وإنه يريد رضا ربه ومحبة ربه له. المرض السادس، يقول لي هو لسه في سادس؟ لسه في سادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر. المرض السادس القياس الفاسد، الاجتهاد الباطل، وأنا نفسي أتوسع في هذه المسألة، مسألة القياس، لأنها كانت المشكلة في مرض كثير من الناس أنه بيجتهد في الدين بدماغه. القياس الفاسد اللي هو الاجتهاد مع النص، ان ربنا بيقول له اسجد، هو قاس بما ان انا من نار وهو من طين، اذا انا افضل منه فينبغي ان هو يسجد لي مش انا اسجد له. هو ده القياس. علماءنا يقولوا ايه؟ اذا ورد الاثر بطل النظر، واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولكن من يعقل؟ القياس عند اهل العلم للضرورة، عند فقدان الحكم. قال الامام الشافعي لا يحل القياس والخبر موجود. قال احمد لا ينبغي للمتكلم في الفقه، ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس. وقال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. هو إيه موضوع القياس ده؟ الشريعة محدودة، النصوص محدودة، الآيات والأحاديث، وقضايا الناس ومسائل الناس وحياة الناس لا محدودة، غير متناهية. الأقضية والحوادث غير متناهية، كل يوم بيطلع أسئلة جديدة وحوادث جديدة ومشاكل جديدة. طب نحلها ازاي؟ ما كانش موجود على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقيس اللي كان موجود دلوقتي على اللي كان موجود الأول، ويطلع الحكم الجديد. سواء ما من شيء باستقراء موارد الشريعة وجد أنه ما من حكم إلا وله علة بني عليها، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات. أما العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج، العبادات فحجب الله عنا أغلب العلل، علل العبادات. يعني احنا بنصلي المغرب 3 ركعات ليه؟ ايه العلة؟ ما بنعرفش. طب نصلي الفجر في الوقت ده ليه؟ عند شروق الشمس، عند بزوغ الصبح ليه؟ علل العبادات ربنا حجبها عنا ليبقى التعبد المحض. الصيام ترك الاكل والشرب والسماح بالكلام ليه؟ الطواف 7 ليه؟ العلل العبادات ربنا حجبها عنا. أما علل المعاملات فربنا أذن لنا في إظهار حكمها. ليه؟ لنلحق الفروع بالأصول. ربنا أذن لنا في إدراك علة الأحكام، وفي فرق بين العلة والحكمة. خلي بالك، احنا بنتكلم دلوقتي عن العلة، السبب المباشر. لذلك كل مسألة عملية ليست من العبادات يمكن حل المسائل المستحدثة على ضوئها. قال الإمام أحمد إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. احنا بنقول القياس النهاردة برضو، وأنا عايز أوضح المسألة دي أكثر، لأن الرجل اللي اتكلم في مسألة رضاع الكبير قال لك بالقياس، دي زي دي حكمها موجودة اهو. مدار صحة وفساد القياس على معرفة العلة، علة الحكم. وتنقسم العلة باعتبار النوع إلى 3 أقسام: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط. يعني إيه المناط؟ اللي هو العلة، المناط اللي هو بيدور، مناط الحكم اللي بيدور حوالين الحكم. أول حاجة تحقيق المناط، اللي هو تحقيق العلة في الفرع اللي عايزين نقيسه على الاصل. مثلا ده بسرعه 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 جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلت الهره فاصغى لها الاناء فشربت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتوضا, دخلت الهره القطه فميل لها الاناء كده لحد ما شربت. ف حديث ابي سعيد الخدري مشهور, فلما ميل لها الاناء كده لحد ما شربت قال هي من انها ليست بنجس, انها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى القطة مش نجسة. ليه؟ لانها من الطوافين داخلة خارجة عليكم يشق الاحتراز منها. يبقى الحكم ده نيجي نقول مثلا ايه, حكم البعوض, حكم الذباب, يمشي كده الامر قياسا. طب لو جينا للكلب النهاردة, الكلب حد مربي كلب في البيت حكمه ايه؟ هو ده بقى لا قياس مع وجود النص. الكلب نجس, نجس العين كله كده على بعضه نجس. ولذلك اللي يربي كلب, الحديث صحيح انه ينقص من اجره كل يوم قيراط من الاجر, الا اذا كان كلب زرع او كلب حراسة, كلب في مزرعة او كلب بيحرس البيت, يبقى متربي بره البيت اذا كان في منطقة محتاج يحرسها, يبقى الكلب بره السور مش داخل البيت. عشان كده برضو مسألة القياس لازم ما يفوتنيش. ان حكم النهاردة الحشيش, الافيون, البانجو, الهيروين, النيكوتين, الحاجات دي كلها حكمها ايه؟ حكمها حرام. حرام ليه؟ ما جاش في الشرع ان البانجو حرام. هاتلي آية ولا حديث كده ان البانجو حرام. قياسا على الخمر, لان الحديث قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى كل مسكر خمر. البانجو بيخليه يسكر, البرشام, اللي بياخدوا الادويه اللي هي بتسكر اللي فيها كحول, اللي بيشربوا الكولونيا عشان يسكر, سبرتو, الحشيش, الافيون, الشم, اللي بيشم جلة, كل ده حرام لانه خمر. بيرة, البيرة, البوظة, كل ده خمر حرام. وخطورة المخدرات, اللهم عافي كل مبتلى, اللهم اشفي كل مريض, اللهم تب على كل عاصي, اللهم اصرف اذاها عن المسلمين, اللهم اشرح صدورهم للتوبة, اللهم نجهم من فتنتها, اللهم بغضهم فيها, اللهم بغضها اليهم يا رب العالمين. مشكلة المخدرات ان شارب الخمر بيجلد في الاولى ويجلد في التانية ويجلد في التالتة, والحديث ان شارب الخمر في الرابعة شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوم. ومش معنى كده انه ما يصليش, لا يصلي, بيصلي وعارف ان ربنا مش هيقبلها منه, بيصلي مأمور انه يصلي
يعني لو ترك الصلاة يكفر، لا يظل يصلي. شوف الذل. المخدرات، وشيخنا الشيخ محمد اسماعيل ربنا يبارك فيه ويحفظه قال لي احيانا بيبقى الوقاية هي العلاج، مش الوقاية خير من العلاج، الوقاية هي العلاج. ان احنا نحفظ اولادنا ونحفظ زوينا من انهم يقعوا في شرك المخدرات هو ده العلاج. اما اللي يقع ونيجي نعالجه دي مصيبة تانية. طب هو المدمن ممكن علاجه؟ اه ممكن، يعني ممكن يبطل. اه ممكن، في امثلة موجودة وكتير وكتير جدا كتير جدا انه كان مدمن وبطل وتاب وبقى زي الفل، عابد من العباد. وانا اقول بيقين ان علاج الادمان السبيل الصحيح الوحيد للاقلاع بيقين وثبات هو الدين، حب الله والقرب منه وعبادته. كل العلاجات التانية اثبتت فشلها، بيتبطل ويرجع ويبطل ويرجع. اما الذي لزم طريق الدين واحب الله وسلك سبيل الملتزمين في طلب العلم وحفظ القرآن وتلاوة القرآن والعبادة والقرب من الله عز وجل والنشاط في الخير والدعوة، فضل الله عز وجل ثبت وانطلق وتنسى الموضوع من أساسه ولا كأن كان في حاجة. الشاهد اللي احنا بنقول ان تحقيق العلة في الفرع اللي احنا بنقيس عليه، عشان كده قلنا ان موضوع الكلب لا قياس مع النص، ده نجس، الكلب نجس فلا يقاس عليه. اما اذا العلة حصل تحققت في الفرع، ان الرسول قال ان علة الخمر، علة تحريم الخمر الاسكار، فكل مسكر يبقى حرام. نمرة واحد تحقيق المناط، اثنين تنقيح المناط، ان احنا نصفي العلة من الأوصاف التي لا تصلح للتعليل. اسمع الحديث ده، حديث أبي هريرة: بينما نحن جلوس، قال رضي الله عنه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشد شعره ويلطم وجهه ويصرخ: هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. واحد جامع زوجته في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. قال: لا استطيع يا رسول الله. قال: صم شهرين متتابعين. قال: وهل اوقعني فيما وقعت فيه الا الصيام؟ لا استطيع يا رسول الله. قال: اطعم 60 مسكينا. قال: لا أملك يا رسول الله. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم فيه حتى أتي بعرق فيه تمر. الشاهد إن كل من وقع على امرأته في نهار رمضان وجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ده الحكم واضح وصريح. طب اللي كل او شرب في نهار رمضان حكمه حكم الرجل ده، هو ده اسمه تنقيح المناط. هل العلة هنا ان الرجل جامع امرأته، ولا العلة انتهاك حرمة رمضان؟ العلماء قالوا ان بالقياس على من جامع زوجته في نهار رمضان انه يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم 60 مسكين، من استمنى في نهار رمضان باي وسيلة من الوسائل اخرج المني يبقى ده عليه صيام شهرين او اطعام 60 مسكين. لكن اللي شرب او كل هل يقاس عليها؟ ده اسمه تنقيح المرض. نمرة 3 تخريج المرض بسرعة، وهو استنباط العلة حين لا تكون ظاهرة. وتخريج المناط يحتاج إلى 3 طرق: الصبر والتقسيم، المناسبة، الدوران. ده مش موضوعنا، وإنما حبيت أقول إن إبليس قاس في النص، فأوعى تقيس وقدامك النص. المرض السابع تزكية النفس ومدحها ورؤية نفسه أفضل من غيره وأحق بالتكريم. قال ربنا جل جلاله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. تزكية النفس، إبليس قال أنا خير. تزكية النفس، فصار إبليس هو الشر كله. اوعى تزكي نفسك تقول انا طيب، ده انا من جوايا ابيض من البفتة، ده انا زي الفل، ده انا عالم، انا فاهم، انا قاري، انا دارس، انا ما غلطتش، انا اصلا ما بغلطش. تزكية النفس. الأقرع ابن حابس لما قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، الرسول قال له إيه؟ قال له: ذاك هو الله عز وجل. اللي مدحه زين وذمه شين الله، مش أنت ولا أي حد. ما تمدحش نفسك. أهل الحق يرون عيوب أنفسهم، يرون ذنوبهم وخطاياهم، فلا يزكون أنفسهم مع اجتهادهم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة الخلافة لما اختير للخلافة قال: إني وليت عليكم ولست بخيركم. محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي بن أبي طالب بيقول: سألت أبي، سأل سيدنا علي: من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. محمد الحنفية بيقول: فخشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ قال: لا يا بني، إنما أنا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. سيدنا علي رضي الله عنه. الإمام أحمد بن حنبل جاءه رجل يدق الباب فقال: إن أمي مقعدة، مريضة بالشلل يعني، وإنها أرسلتني، قالت: قل للإمام أحمد يدعو لي. فغضب الإمام أحمد وقال: والله نحن أحوج لمن يدعو لنا، قل لها هي تدعو لنا، وأغلق الباب. فلما مضى الرجل، الرجل زعل، خرج خلفه الخادم، خادم عند الإمام أحمد، وقال له: لا تغضب، لا تغضب، والله لقد تركته يدعو لها. فما أن بلغ البيت حتى لقيته أمه على رجليها. الإمام أحمد زعل، قال له: أنا أدعي لها؟ ولا هي تدعي لنا؟ لما واحد قال لإمام أحمد: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال: لا تقل هكذا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. الإمام أحمد لما قال له واحد، قال له: أنا شفتك في المنام وانت طالع الجنة وانت جنب النبي وانت وانت، فضل يحكي له، قال له: اسكت، لا تحكي مثل هذا، فإن فلانا كان يرى له مثل هذا ثم خرج فقتل الناس. الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره. وربنا يكفينا شر الأحلام ومشكلة تفسير الأحلام. من مداخل الشيطان أن يمدح الإنسان نفسه ويقول هذا من باب التحدث بنعمة الله. من مداخل الشيطان أن يجعل غيرك يمدحك وتفرح وتسعد بذلك. من مداخل الشيطان أن يجعل الجلوس يزمون الناس كلهم إلا أنت فتفرح بذم الآخرين وتسعد بنقص الآخرين. ده من أمراض الأبالسة، إنك تفرح إن غيرك يغلط وتفرح إن غيرك ما يبقاش كويس وتفرح إن غيرك يتفضح وتفرح إن غيرك فلوسه تضيع وتفرح إن غيرك يتزل وتفرح إن غيرك يتأذي. ده من مدح النفس وده من أمراض الأبالسة. وعلاج هذا المرض أن تزري على نفسك ولا تعتقد أن فيك خير. اللي احنا قلناه قبل كده بقى سوء الظن بالنفس. لما يجي الكلام عن الإخلاص تقول أنا مخلص يا رب استرني يا رب. لما يجي الكلام عن العلم تقول أنا مش الكلام علني بقى ده جواك. أن تعتقد إنك جاهل. سبحان الله العظيم. لما دخل الرجل على أحد السلف في مجلس الدرس وقال له يا مرائي، قال سبحان الله من أدراك باسمي، أول رجل يعرف اسمي هو ده. سبحان الله العظيم. كلمة الإمام الذهبي اللي أنا بسميها النصيحة الذهبية، يقول إيه؟ وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر أنه إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه بل أساء الظن بها وقال اللهم اغفر لي ما لا أعلم وما أنت به أعلم. علاج المرض ده ان انت اذا اتهمت ما تزعلش. اذا حد قال لك انت مرائي صدق، حد قال لك انت متكبر صدق، حد قال لك انت مغرور قوي على فكرة بقى صدق ان انت مغرور فعلا. قال لك على فكرة والله اللي انا شايفه منك كده ان انت راجل معجب بنفسك قوي صدق. صح. قل له صح معك حق، ادعي لي ربنا يتوب علي. قل لي اعمل ايه. انا فعلا طلعت معجب ومغرور ومتكبر والبلاوي السودة كلها امراض الابلسة كلها باين عليها متجمعة في. طب اعمل ايه؟ ساعدني ربنا يتوب علي. وهكذا علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر. يبقى ممكن واحد مخلص يحب الشهرة ومش دريان انه اذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه. يقولش لا انا مش كده انا متكبر. امال لو بقى مش متواضع كنت عملت ايه؟ امال اللي انا بعمله ده كده هو ده الكبر بقى. المرض الثامن العناد والتحدي.
مرض العناد عنادي. اسمع، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. مرض إبليسي إنك تبقى عنادي، تشوف الغلط وتصر إنك تكمل. العنادي لا يتراجع مهما قابلته مؤشرات تدل على خطئه. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شيء عجيب، إبليس ده، إبليس، نعوذ بالله من إبليس. المرض ده موجود، تضرب الولد عشان غلط، طب اهو يقول لزوجته لو خرجتي من الباب دلوقتي ادخلي جوه، لا مش داخله، ادخلي من زي. طب لو خرجتي تبقي طالق، طب اهو، وتروح خارجه. نعوذ بالله من ابليس. مرض العناد ده مرض ابليسي من امراض الابلسه. يقول سبحانه واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. عند العناد في الغلط، شوف كم ان موسى ملا. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قالوا لن نصبر على طعام واحد. قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. لا لا لا، والمشركين قالوا للنبي، هو العناد ده بتاع لن؟ لن. قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قالوا له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. علاج العناد الاتضاع للحق والرجوع إلى الحق وقبول الحق ممن جاء به، الخضوع للحق والذل للحق. ما تبقاش عنادي اما زوجتك تقول لك على حاجه وشايف ان ده حق، اقبل اقبل، ما تخليش الشيطان يكبرها في دماغك. انا الراجل، انا اللي اقول، انا اللي الراي رايي، ما حدش يمشي كلامه علي. ليه 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 ما تبقاش عينه دي، خليك طيب. المرض الاخير ولد التاسع الأنانية وحب النفس. والمرض العاشر الحقد. إخوتي هذه الأمراض العشرة ماذا فيك منها؟ الجهل بالله، العجب، الكبر، الحسد، العناد والتحدي. قلنا ايه كمان من الامراض الخطيرة؟ القياس الفاسد، تزكية النفس. يا ترى انت فيك ايه من امراض الابلسة وكيف العلاج عشان نتخلص من الشيطان؟ العلاج في كلمة واحدة، ليس هناك علاج لمرض إبليس أبدا إلا بالاستعاذة بالله. قال معاذ الله إنه ربي. قال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة هي اللجوء إلى الله عز وجل. أعوذ يعني ألجأ وأحتمي، بطلب الحماية من ربنا. الاستعاذة بالله إنك تلجأ لربنا، إنك تطلب من ربنا الحماية أن يعيذك. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا. دي نمرة واحد. اثنين، معرفة كيد الشيطان ومكايده بعد التفصيل الدقيق ده لكل مداخله ومخارجه ومكايده. أربعة، إعلان الحرب على الشيطان وعدوته. ربنا ذكر بالنص في القرآن 16 مرة أن الشيطان عدو. فاعتقادك أن الشيطان عدو عمره ما هيبقى حبيبك ولا بيحب لك الخير أبدا مطلقا. مستحيل الشيطان يحب لك الخير، مستحيل. وإذا دلك على خير اتهمه. لذلك في نهاية الأمر، ودي اللي هنقف معاها إن شاء الله وقفة دلوقتي، إعلان الحرب على الشيطان. هنعلن الحرب، هنبدأ بقى نحاربك. وتعالى لو راجل قابلني انا مستعين بالله، انا مستعيذ بالله، انا هاخد قوتي وابدأ في اعلان الحرب عليك. يلا هتوضى وصلي ركعتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.